الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 17. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. شداد بن أوس من علماء وعباد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 50 حديثا، أخرج له الإمام مسلم حديثا واحدا وهو هذا الحديث، وأخرج له البخاري حديثا واحدا وهو حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق خيرها وشرها في لوح محفوظ، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء. والكتاب هنا بمعنى الفرض: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام. فالله عز وجل يفرض ما شاء على عباده، لكن كل ما فرضه الله عز وجل فهو محبوب إليه. قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والإحسان من الحسن كتب الله عز وجل الإحسان، وهو أن يؤتى بالأشياء على الوجه الحسن والأكمل، وهذه كلمة عامة فيدخل فيها الإحسان فيما بين العبد وبين الله عز وجل، فيأتي العبد بالتوحيد الذي افترضه الله على عباده، فهو أفضل الإحسان. قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن كان محسنا مع الله عز وجل بتوحيده رزقه الله عز وجل الدار الحسنى، وهي الجنة. وكذلك الإحسان مع الله عز وجل في الإتيان بكل ما أوجب الله عز وجل على أو أعظم على أكمل الوجوه، والإحسان في ترك المحرمات أن تجتنب ظاهرا وباطنا على أحسن الوجوه، والإحسان في المستحبات أن يؤتى بما هو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وبما دعا إليه القرآن والسنة من المستحبات. والإحسان في باب القدر أن ترضى بما قدر الله عز وجل لك وعليك، وتصبر على المصائب، وتستغفر من المعائب. هذا هو الإحسان في هذا الباب. ولهذا حرم الله عز وجل ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خرق، أو ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والإحسان الآخر إحسان فيما بين العباد أنفسهم، ويكون ذلك على ثلاثة وجوه: الإحسان إليهم ببذل الندى، بإعطائهم الصدقة للمحتاج إليها، والهدية لغير المحتاج. وهذا مرقب فيه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل معروف صدقة، وإزالة الأذى من الطريق صدقة، وكل تسبيح صدقة، كل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته صدقة، أو تحمل متاعه على دابته صدقة. فهذا بذل الندى. والنوع الثاني من الإحسان كف الأذى، لا تؤذي المؤمنين: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المؤمن عظيمة، وقد يغضب الله عز وجل لغضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين وقع بينه وبين بلال عبد الله بن مسعود وصهيب ما وقع، فقال: لما تقولون هذا لعظماء قريش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأذية المؤمنين عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. فإن كانت الأذية ببغي فهو أجدر أن تعجل العقوبة للمؤذي، وإن كانت الأذية أذية مجردة فهي أيضا ظلم، يخشى على صاحبها من نقمة الله عز وجل. والنوع الثالث من الإحسان مع العباد طلاقة الوجه. قال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالإنسان مطالب بالتواضع في مشيه وفي هيئته ولبسه، كما أنه مطالب بطلاقة الوجه للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جري: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ثم لما بين ذلك قال: فإذا قتلتم. إحسان أيضا مع الحيوان، حين ذبحه وقتله. حين ذبحه وقتله، والمراد به في هذا الموطن قتل الدواب المسموح بقتلها أو الحيوان المسموح بذبحه. ما يذهب الإنسان يتعمد قتل أخيه الإنسان، هذا ليس من الإحسان في شيء، بل هو من الإساءة والأذية. وقد تقدم أن نفس المؤمن مصانة ولا تحل إلا بأمور أباحها الشرع، وقتله عائد إلى ولي أمر المسلمين. ليس لكل أحد الحق في التخلص أو إقامة الحدود، لكن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه لمن أراد أن يقتل حيوانا كان يكون من الحيوان الذي شرع الله عز وجل قتله، كالكلب العقور والخنزير والفويسقة وغير ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل الفويسقة في أول ضربة له 100 حسنة، لأن القتل بأول مرة إحسان ودليل على إرادة التخلص من هذا الحيوان الكريه. قوله فأحسنوا القتلة أي طريقة القتل التي يقتل بها هذا الحيوان. وإن أريد بالقتل هنا بالقتلة هنا الذبيحة أو الحيوان المسموح بأكله، فالقتلة تكون بمعنى الذبحة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أي لا تعذبوا الحيوان عند إزهاق نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاه إن رحمتها رحمك الله، الشاه إن رحمتها رحمك الله. فإذا كان هذا في حق الحيوان العجيم الذي لا ينطق ولا يتكلم، فما بالك بحق الحيوان الكريم الذي هو الإنسان لا تجوز أذيته بحال، وإنما الإحسان إليه. وإن كان من الكفار أو من المنافقين أو من المبتدعين فقد بين الشرع طرق التعامل معهم بما هو إحسان لهم وإحسان للمجتمع الذي يعيشون فيه وإحسان للدين الإسلامي. وليحد أحدكم شفرته أي الآلة التي يذبح بها. وذكر الشفرة لأنها أكثر ما يذبح به، وإلا فبعضهم ربما ذبح بالحجر أو بأي حديدة، إلا السن والظهر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح به. أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة، وأما بقية الأمور التي تقطع الأوداج فيجوز الذبح بها. بعض الناس ما لديه شفرة ويستطيع أن يقطع أن يكسر شيئا من الخشب بحيث يكون كالسكين، وربما ذبح به أو كسر حجرا من الأحجار حتى يكون كالسكين وربما ذبح به. لكن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفرة لأنها أكثر ما يذبح به. وليرح ذبيحته، ومن إراحتها ألا يذبح أخواتها أمامها، وألا كذلك يبقى أمامها ذاهب وآتي بالسكين، وإنما يخفيه منها. وكذلك فليعجل بإنهار دمها وإزهاق نفسها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من أنواع قتل الحيوان حتى لا يساء إليها، فنهى عن صبر البهائم وصورته أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل أو بشيء من ذلك حتى تموت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من فعل ذلك، كما مر ابن عمر على قوم وهم ينصبون دجاجة ويرمونها بالسهام فقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ شيء مما فيه الروح غرضا، أي للرمي. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة مما فيها الإساءة إلى الحيوان أو إلى الإنسان أو إليهما جميعا. وفي قصة ذلك الجمل الذي جاء يجرجر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صاحب الجمل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إنه شكى أنك تجيعه وتدؤبه، فكان يؤمر بالإحسان حتى مع الحيوان. ففي المسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من الأنصار أسرها الكفار وإنها تخلصت ليلة منهم، فأتت إلى النوق، فكانت كلما أتت إلى ناقة تحركت وأرغت، ثم جاءت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أسروها، فركبت عليها ولم تتكلم ولم تتحرك أو تصدر صوتا حتى تثير أهل المحلة عليها. فلما فرت بها نظرت لله أن تذبحها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزتها، بئس ما جزتها. ثم قال إنه لا نظر في معصية ولا فيما يملك الإنسان، فيما لا يملك الإنسان. الشاهد أن هذا الحيوان سخره الله عز وجل لهذه المرأة لتفر عليها من بين الكفار، ثم نذرت بذبحها والتقرب بها إلى الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا النذر. لأن في مثل هذا الحال وقد حصل الإحسان من الحيوان ينبغي أن يحسن إليه، إما بسقيه وإما بإعلافه وإما بإراحته إلى غير ذلك. فهذا الدين دين الإحسان، وأعظم الإحسان ما تضمنه ذلك الركن العظيم الذي تقدم معنا في حديث عمر رضي الله عنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الأحاديث التي يذكرها النووي ونستفيدها بين الحين والآخر لا يدل دلالة صريحة لما قاله في أول الكتاب بأنه ذكر أحاديث عليها قواعد الإسلام. فهذا وإن كان في حق الذبيحة إلا أنه عام في الإحسان إلى كل شيء وفي كل شيء، في كل شيء وإلى كل شيء، فيدخل فيه الإحسان في الإسلام. أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله أنؤاخذ بما فعلنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ. فالإحسان جزاؤه الإحسان، والإحسان في كل شيء، وأنت في البيت إحسان، مع الجيران إحسان، مع الأرحام إحسان، في السفر إحسان، في الحضر إحسان، حتى في نومك وفي قيلولتك وفي جميع أحوالك. بعض الناس ربما لا يحسن في نومه ولا يحسن في سفره وحضره، فالتحلي بالأخلاق الفاضلة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم